بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في جامع بيان العلم باب آفة العلم وغائلته. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب في هيبة المتعلم للعالم، أي في بيان أن هذا أمر مشروع ومن هدي السلف، وأن يكون في نفس المتعلم هيبة وإجلال لمن يعلمه، لأن ذلك يجعله يستفيد منه أكثر كلما كان في قلبه الإجلال والهيبة له والمحبة، كلما استفاد منه أكثر، وكلما كان لنصحه أوعى ولعلمه أشد حرصا، يحرص على علمه، يعي نصحه وما يقول، يستفيد منه، بخلاف إذا ما لم بخلاف ما إذا لم يكن للمعلم هيبة ولا إجلال ولا محبة ولا احترام في نفس المتعلم، فإنه لا يستفيد منه ولا يستمع لنصحه ولا يحرص على علمه. فهذا أمر نبه عليه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لما يترتب عليه في أخذ العلم والاستفادة، فاستفادتك من معلمك على قدر محبتك له ومكانته في نفسك. قال: حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن سعيد قال: حدثنا أحمد ابن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مكثت سنة وأنا أشك في سنتين، أي سنة وسنتين، والمشهور أنه سنة، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرهم الله في قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهرا عليه، أي من هما هاتان المرأتان اللتان ذكرهما الله بهذه الآيات؟ قال: وما أجد له موضعا أسأله فيه، أي ما وجدت الفرصة المناسبة لهيبته لعمر، حتى خرج حاجا وصحبته، حتى إذا كنا بمر الظهران وذهب لحاجته وقال: أدركني بإداوة من ماء، فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه. فرأيت موضعا، أي موضعا مناسبا للسؤال، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. قال أبو عمر: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلا هيبته، وذلك موجود في حديث ابن شهاب، أي قد ورد التصريح به في بعض الطرق أنه امتنع هيبة لعمر. قال: قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا يوسف بن بهلول، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حج أو عمرة في الأراك الذي ببطني مر الظهران لحاجته، فلما جاء وخلوت به قلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين وما يمنعني إلا هيبة لك. قال: فلا تفعل، إذا أردت أن تسأل فسلني، فإن كان منه عندي علم أخبرتك، وإلا قلت: لا أعلم. فسألت: من يعلم؟ قلت: من المرأتان اللتان ذكرهما الله عز وجل أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عائشة وحفصة. ثم قال: كان لي أخ من الأنصار، وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وتخلفت فجاءني، وذكر الحديث بطوله وتمامه. قال أبو عمر: الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب من الأنصار عتبان ابن مالك. والشاهد من هذا ظاهر في هيبة المتعلم للعالم، وأن ابن عباس رضي الله عنه امتنع سنة. سنة هي رواية الصحيحين، وهي أصح من سنتين، لأن الرواية التي فيها سنتين فيها عنعنة محمد بن إسحاق، والرواية الأولى فيها سنة وهي في الصحيحين. فهو مكث سنة يريد أن يسأل عمر عن هذه الفائدة ويهاب، حتى وجد الفرصة المناسبة فسأله. فانظر، حفظ ابن عباس هذه الفائدة واستفادها وثبتت عنده. قال: وحدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا علي بن زيد. علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف. عن سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن مالك: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابه، أي سعيد بن المسيب يقول هذا لسعد بن أبي وقاص، مع أنهم يريدون العلم والحصول عليه، ولكن كان يهاب. المعلم فلا يسأل هيبة له. قال: قلت لسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك. فقال: لا تهبني يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه. قال: قلت: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي في غزوة تبوك حين خلفه. فقال سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا اللفظ المرفوع هو متفق عليه، أما ترضى أن تكون مني، هذا متفق عليه، لكن القصة هذا خارج الصحيح وهي من طريق علي بن زيد بن جدعان. فما معنى الحديث: أما ترضى مني، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فإن الرافضة يستدلون بهذا الحديث أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، قالوا لأنه بمنزلة هارون من موسى، هو من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى. فمن يجيب؟ ها، قربا. ما معنى قربا؟ ها، النسب، يعني أنك بمنزلة هارون من موسى مني. لا، هارون أخو موسى وهذا ابن عمه، فكيف؟ ها، نعم أحسن، أي أنت مني بمنزلة هارون من موسى في هذا الأمر. حين خرج موسى لميقات ربه، من استخلف على بني إسرائيل؟ هارون. والنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج لغزوة تبوك خلف من؟ عليا. فبقي علي في المدينة، فسمع أناسا يتحدثون والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في الطريق. قالوا: إنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان لأنه يستثقله، فأراد أن ألا يصحبه لاستثقاله له. فعلي لحق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن ناسا يقولون كذا وكذا. قال: ارجع، فإنك مني بمنزلة هارون من موسى، أي حين خرج موسى لميقات ربه استخلف على بني إسرائيل هارون، وأنا حين أخرج لهذه الغزوة أستخلفك أنت. فهذا معنى الحديث. والشاهد منه كما سبق أن سعيد بن المسيب قال لسعد بن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابه. قال: حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا ابن شعبان، قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان، قال: حدثنا حمدان ابن عمرو، قال: حدثنا نعيم ابن حماد، ضعيف، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إن من السنة أن يوقر العالم. هذا الإسناد ضعيف، لكن قد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، فإسناده صحيح إلى طاووس. وفي تتم أنه قال: من السنة أن يوقر أربعة، من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد. من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد. قال: ويقال، أي تتمة الأثر، ويقال: إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه، وسنده صحيح. والتوقير بمعنى التعظيم والإجلال والإحترام. فمن السنة أن المتعلم يوقر من يعلمه، يكون في قلبه له المحبة والإجلال والإكرام، وبهذا يستفيد من علمه. أما طالب أو متعلم لا يحترم معلمه ولا يبالي بكلامه ولا يعي نصحه، فكيف سيستفيد مثل هذا من معلمه؟ بعيد الاستفادة عنه. حتى كان بعض السلف يقول ما سبق، يقول إنما يستفيد المتعلم من معلمه بقدر محبته وإجلاله له، فعلى قدر ذلك يستفيد منه. وهذا باب مختصر في هيبة المتعلم للعالم، وأن ذلك من السنة. قال رحمه الله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، وقوله سلوني، وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم. هذا الباب تضمن أمور. الباب الأمر الأول في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، وقد بوب على هذا نحو هذا الباب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب ابتداء العالم جلساءه بالفائدة. استدل بأحاديث منها حديث: إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن، أنبئوني ما هي. فهذا أمر مشروع، هذا من السنة أن المعلم يبدأ جلساء بالفائدة ولو لم يسألوه، يفيدهم ولو على شكل سؤال، كما بوب عليه أيضا البخاري: باب طرح العالم المسألة، يعني يفيدهم بالفائدة على شكل سؤال. الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا الباب قول العالم لطلاب سلوني، أي إذا رأى أنهم معرضون عن بعض المسائل أو عن بعض العلم، يحثهم على ذلك ويقول سلوني عن مسائل كذا. والأمر الثالث حرص السلف أن يؤخذ ما عندهم، حرص السلف أن يؤخذ ما عندهم من العلم. قال: أخبرني عبد الله ابن محمد ابن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. أخرجه مسلم. وهذا الحديث تفسير لقول الله في الزاني والزانية، أي في الزانية: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال في هذه الآية: قد جعل الله لهن سبيلا، هذا السبيل الذي جعله الله، رجم الثيب حتى الموت وجلد البكر ونفي سنة. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فهذا يوافق ما بوب عليه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وحث النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يأخذوا عنه العلم. قال: وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذا أيضا أخرجه مسلم، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ففي حث للناس أن يأخذوا عنه ويتعلموا منه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه معاذ بن جبل رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. فقلت: يا رسول الله، ألا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته. متفق عليه. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ جليسه معاذ بن جبل بهذه الفائدة دون أن يسأله، قال له: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله، فأفاده بهذه الفائدة. فهذا من السنة أن المعلم يبدأ جلساءه بالفائدة ولو لم يسألوا، لقصد أن ينفعهم. قال: وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قالها ثلاثا. قال: بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث الأول جعله من مسند أنس، وهذا من مسند معاذ، وكلاهما في الصحيحين، الذي مسند معاذ مسند أنس. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة التيمي، مجهول الحال، خالد بن عرعرة التيمي مجهول الحال، روى عنه راويان وثقه ابن حبان والعقلي. قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه؟ خالد بن العرعرة مجهول الحال، لكن هذا الأثر يشهد له الأثر الذي بعده، والأثر الذي بعده أيضا كلها عن علي بهذا المعنى، فهو أثر صحيح أنه كان يحث جلساء على السؤال: ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه؟ ينتفع هو وينفع جلساءه، لعل بعض الجالسين لا يعلم تلك المسألة، فينتفع جليسه أيضا كما انتفع هو. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال
نعم الذي يليه
قال وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب. أخرج ابن أبي شيبة من طريق سفيان بن عيينة والسند صحيح وهو شاهد للطريق الأولى. ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب، أي كان يكثر ذلك. وكل هذا حث لمن حوله أن يستفيد من علمه. قال حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال. أخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف في التفسير من طريق معمر بهذا الإسناد عن أبي الطفيل قال شهدت علي رضي الله عنه ويخطب ويقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله. هذا اللفظ في هذا الأثر فيها نكارة، لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، ويحتاج ينظر أكثر لأن رجال إسناده عند عبد الرزاق في التفسير ثقات، لكن لفظ منكر هذا. قال وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل. فقام ابن الكواء وأنا بينه وبين علي فقال ما والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا، أي ما معنى ذلك؟ فقال ويلك سل تفقها ولا تسل تعنتا. الذاريات ذروى الرياح، فالحاملات وقرا السحاب، والجاريات يسرى السفن، فالمقسمات أمرا الملائكة. قال أفرأيت السواد الذي في القمر، أي ما هو؟ فقال أي علي أعمى سأل عن عمياء، أما سمعت الله عز وجل يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، فمحوه السواد الذي فيه. قال أفرأيت ذا القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ قال لا واحدا منهما، ولكنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فناصحه الله. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ما هي، أو قال النصيحة لله ولكتابه، نصيحة لله العمل بما أمر به والمسارعة إلى ذلك. أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فناصحه الله، ودعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه، ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر، ولم يكن له قرنان كقرني الثور. قال أفرأيت هذا القوس ما هو؟ قال علامة بين نوح وبين ربه وأمان من الغرق. قال أفرأيت البيت المعمور ما هو؟ قال الصراح فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. قال فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال هم الأفقران من قريش كفيتهم يوم بدر. قال فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال كان أهل حرورا منهم
الخوارج.
الشاهد من الأثر قوله سلوني، وأنه كان يحث على سؤاله. وروى أبو سنان عن الضحاك عن النزال بن سبرة قال قيل لعلي يا أمير المؤمنين إنها هنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، ومن هم هؤلاء؟ الخوارج،
لا،
غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله، قالوا الله لا يعلم الأشياء بل الأمور مستأنفة، يقول الأمر أنف. قيل لأمير لعلي يا أمير المؤمنين إن هؤلاء إنها هنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون. قال ثكلتهم أمهاتهم، من أين قالوا ذلك؟ قيل يتأولون القرآن في قوله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ما هي شبهتهم؟ ولنبلونكم حتى نعلم، قالوا فلا يعلم إلا بعد ماذا؟ بعد الابتلاء. وماذا سبق معنا مرارا في تفسير هذه الآية وأمثالها التي فيها حتى نعلم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونحوها من الآيات التي فيها حتى نعلم كذا وكذا. فما الجواب؟ يعني المعنى حتى نعلم علما نظهره للناس، وإلا فالله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولكن المراد بالعلم هنا العلم المظهر للناس والمعلن. هذا وجه آخر. نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني الجزاء، لأن ما سبق في علم الله لا يؤاخذ الله جل وعلا به، لا يؤاخذ الله به إلا إذا فعله العبد. فمعنى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أي حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، والمعنى الأول أي حتى نعلم ذلك حتى نظهره للناس، وإلا فالله جل وعلا بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، علم كل شيء قبل أن يكون. وقد جاء نحو هذا عن ابن عباس وغيره من السلف. قال فقال علي رضي الله عنه من لم يعلم هلك، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس تعلموا العلم واعملوا به، ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه. وهذا هو الشاهد من الأثر في هذا الباب، فليسألني عنه. إنه بلغني أن قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، لقوله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين الآية، وإنما قال عز وجل حتى نعلم يقول حتى نرى من كتب عليه الجهاد والصبر إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما قضيت عليه. والأثر هذا معلق ليس موصولا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلر قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر ابن سعيد
وهو المشهور بكنيته أبو داود الحفري عمر بن داود عمر بن سعد أبو داود الحفري
عن سفيان
ثوري
عن عبد الله بن السائب عن زادان قال سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن أشياء ما أحد يسألني عنها.
سناده صحيح أي هو يستغرب يقول نحن كنا نسأل ونجتهد يقول سألت ابن مسعود عن أشياء لا أجد أحد منكم يسأل عنها فكأنه يحثهم على السؤال وهذا هو الشاهد من الأثر في هذا الباب.
قال وذكر الحلواني قال حدثنا عبد الملك الجدي وابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال سلوني فإني قد أصبحت طيبة نفسي أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع فخشيت أن يكون الدخان أو قال الدجال قد طرق وسألوني عن سورة البقرة وسورة يوسف فقال ابن أبي مريم في حديثه يخصهما من بين السور.
وإسناد الحلواني حسن ولكن ابن عبد البر علقه عنه.
قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال خطبنا ابن عباس وهو على الموسم
على موسم الحج وهذا كان في زمن عثمان أمره عثمان رضي الله عنه على الحج جعله أميرا للناس على الحج في تلك السنة وهي السنة التي قتل فيها عثمان.
قال خطبنا ابن عباس وهو على الموسم فقرأ سورة البقرة
وجاء في رواية فقرأ سورة النور
فجعل يفسر ويقرأ فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت.
إسناد صحيح.
وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما سألني رجل عن مسألة إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا تسألني عن آية فيها مئة آية؟ قال قلت ما هي؟ قال قوله عز وجل وفتناك فتونا.
وعن ابن عباس حديث طويل في قصة الفتون يسمى حديث الفتون وما هي المراحل التي مر فيها موسى وفتن فيها أي ابتلي. حديث طويل ذكره ابن كثير في تفسير سورة طه عند قول الله وفتناك فتونا فتون كثيرة.
قال كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة وذكر حين حملت به أمه وحين وضعته وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ ثم قال ألا ترى قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال أخبرنا
هذا السند الصحيح الذي
أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد ابن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن ابن عون عن أبي صالح قال قال علي رضي الله عنه سلوا ولو أن إنسانا سأل فسأله ابن الكواء عن الأختين المملوكتين
أي هل يحل الجمع بينهما في الوطأ ليست زوجتين بل مملوكتين
وعن بنت الأخ والأخت من الرضاعة أي
الأخ والأخت من الرضاعة هل تحل يحل الإنسان يزوج بنت أخيه من الرضاعة أو بنت أخته من الرضاعة
قال إنك لذاهب في التيه سل عما ينفعك أو يعنيك قال إنما نسأل عما لا نعلم قال فقال ابنة الأخ أو الأخت من الرضاعة أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت حمزة فقال هي ابنة أخي من الرضاعة
وهذا المقدار من الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تزوج بنت حمزة قال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة وكان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو من الرضاعة
وقال في الأختين المملوكتين
أي علي
أحلتهما آية وحرمتهما آية
أحلتهما آية أي آية أحلتهما ها أو ما ملكت يعني الآيات التي فيها إباحة ملك اليمين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وقال الله والمحصنات من النساء في المحرمات ثم قال إلا ما ملكت أيمانكم أي أن هذه الآيات أطلقت حل ملك اليمين ولم يقيد بأنهما أختان أو لا
وحرمتهما آية
ما هي الآية وأن تجمعوا بين الأختين وهذه الآية عامة أي لا تجمعوا بين الأختين في النكاح سواء كان نكاحا بزواج أو بملك يمين
لا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي
السند الصحيح وبعضه في الصحيحين كما سبق وهذا الأثر أحلتهما آية وحرمتهما آية قد جاء عن غير واحد من السلف
قال وذكر الحلواني قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي عن سعيد بن جبير قال إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم
عمرو بن ثابت متروك
وروينا عن الحسن أنه كان يبتدئ الناس بالعلم ويقول سلوني وكان ابن سيرين وإبراهيم لا يبتدئان أحدا حتى يسأل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال الراسبي قال حدثنا قتادة قال أتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه
أي ممن يدعو الناس إلى أخذ العلم عنه يعجب
قال فما مات حتى دعا إلى نفسه
وأبو هلال الراسبي ضعيف
وقال لقمان الحكيم إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب ابن عبد الله الزبيري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال لي عروة ائتوني فتلقوا مني وكان عروة يستألف الناس على حديثه
له عن عروة أكثر من طريق أنه كان يتألف الناس على حديثه وهو صحيح عنه.
قال أحمد بن زهير كذا قال مصعب أدخل حديث الزهري في حديث عمرو بن دينار أدخل حديث الزهري في حديث عمرو بن دينار صيرهما واحدا وما صنع شيئا.
كذا قال مصعب ابن عبد الله الزبير.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
ومن القائل حدثنا أحمد بن حنبل بن عبد البر لا هو متأخر بن عبد البر القائل أحمد بن زهير أبو خيثم النسائي وهو في كتاب العلم له.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال عروة ائتوني فتلقوا مني قاله سفيان بمكة. وحدثنا أحمد بن حنبل وأبي
أبوه هو زهير بن حرب.
قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يستألف الناس على حديثه.
هذا هو حديث الزهري الذي أدخله مصعب في حديث عمرو بن دينار السابق.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غسان ابن مضر عن سعيد بن يزيد عن عكرمة قال ما لكم لا تسألوننا أفلستم.
سند صحيح هو في مصنف بن أبي شيبة وسند صحيح.
قال أبو بكر
ابن أبي شيبة
وحدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال ما أحد يسألني. وقال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال قال لنا عروة ائتوني فتلقوا مني. قال وحدثنا ابن عيينة عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه.
كلها هذه التي عند ابن أبي شيبة أسانيدها صحيحة. وعطاء بن السائب في الطريق الأولى روى عنه سفيان وهو روى عنه قبل الاختلاط. والشاهد من هذه الآثار كلها أن فيها حث من هؤلاء السلف للناس أن يسألوهم وأن يأخذوا عنهم العلم وأن يقبلوا على تعلم ما ينفعهم. وكان قصدهم بذلك نفع الناس، قصدهم بذلك تعليم الناس، أن يتبصر الناس في دين الله وأن يستفيدوا، وأيضا يحصل لهم الأجر بذلك إذا نشر علمهم وأخذه الناس وعملوا به. قال وذكر ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة قال قال لي أبي والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت. قال هشام وكان أبي يقول لنا إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار قوم وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا فتعلموا العلم تسود به قومكم ويحتاجون إليكم. قال هشام وكان أبي يدعوني وعبد الله ابن عروة وعثمان وإسماعيل وإخوتي وآخر قد سماه هشام فيقول لا تغشوني مع الناس، أي لا تزاحموني تسألوني بين الناس، وإذا خلوت فسلوني. فكان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا ثم يقول كرروا علي. فكان يعجب من حفظي، أي من حفظ هشام. قال هشام والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من أحاديثه. سبحان الله، يعني قصر، يعني حتى جزء من ألف جزء لم يأخذوا من حديث أبيه.
وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان زائدة يخرج إليهم فيقول اكتبوا اكتبوا قبل أن أنسى. أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن صالح ابن عمر المقرئ قال حدثنا أحمد بن جعفر ابن محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حاتم الطويل قال حدثنا يحيى بن يمان العقلي
وفي ضعف.
قال سمعت سفيان الثوري يقول والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، يعني أصحاب الحديث،
وهذا من طريق يحيى بن يمان في ضعف لكنه قد توفى عند أبي نعيم في الحلية وغيره، وسيأتي من طريق أخرى يذكر ابن عبد البر آخر أثر في الباب.
قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا علي بن محمد ابن الحسن قال حدثنا محمد بن يوسف الهروي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول قال للشافعي يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه.
سنده صحيح، وهذا من حرص الشافعي رحمه الله على تعليم أصحابه، لا سيما مثل الربيع بن سليمان الذي كان ملازما له، يقول له لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، لو كان العلم شيء يؤكل لأطعمتك إياه.
قال أبو عمر أخذه الخاقاني فقال ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. وقال الربيع بن سليمان كان الشافعي رحمه الله يملي علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس فمر به بعض إخوانه،
أي وقد أصابته الشمس،
فقال يا أبا عبد الله في الشمس؟ فأنشأ يقول أهين لهم نفسي لأكرمها بهم ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وقال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك قال سفيان لو لم يأتوني لأتيتهم. قيل لسفيان إنهم يطلبونه بغير نية، فقال إن طلبهم إياه نية.
كل هذه الآثار موافقة ومؤيدة لما اختاره ابن عبد البر رحمه الله في هذا الباب، أن العالم يبتدئ جلساء بالفائدة، وأنه يحث الناس على أخذ علم والانتفاع ويقول سلوني، ويحرص على أن ينشر علمه ويؤخذ ما عنده. أولا كما سبق لأجل يتعلم الناس فينتفعون في دينهم ودنياهم، يعبدون الله تعالى على بصيرة، وهذا من محبة الخير للناس. ثانيا أن هذا العالم يؤجر على تبليغ هذا العلم الذي سيعمل به الناس ويسيرون عليه، يكون له أجر بتعليمهم ذلك العلم. فالحرص على نشر العلم وبثه من هدي السلف،
وأن يحرص العالم على نشر علمه بين الناس طمعا في الأجر والثواب وطمعا في انتفاع الناس وتعلمهم. وبهذا انتهى هذا الباب الذي قد جمع فيه جمعا مباركا من الأحاديث والآثار عن السلف فرحمه الله وغفر له. أخن يقول: ما معنى الجفاء فيما تقدم في أثر طاووس؟ إن من الجفاء أن ينادي الرجل أباه باسمه. من الجفاء من عدم الإكرام أن ينادي أباه باسمه يقول له يا فلان، لكن لو حدث عنه غائبا باسمه لا بأس. كان ابن عمر يقول: حدثني عمر، ونحو ذلك. فلو كان غائبا وذكر باسمه أنه قال أو فعل فلا بأس، أما أن يناديه باسمه ويقول له يا فلان فهذا كما قال طاووس من الجفاء أن ينادي الرجل أباه باسمه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.